الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا إن شاء الله صيامكم وقيامكم وأعمالكم في شهر الله العظيم. قبل أن أدخل إلى حديثي في هذه الليلة، أود أولا أن ألفت إلى أو أن أقوم بواجب أخلاقي كما هو العادة. نحن قبل أيام فقدنا أخا عزيزا وكبيرا وقائدا جهاديا مميزا، هو العميد السيد محمد حجازي، نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران. هذا القائد، هذا السيد الجليل، أمضى عندنا هنا في لبنان سنوات عديدة، كان إلى جانب المقاومين في خدمة المقاومة داعما لها سندا لها، وعرفناه بصدقه وإخلاصه وإيثاره ووفائه وحكمته وعقله ومحبته وحنانه وأخلاقه الرفيعة. واقعا كان أسوة في السلوك الشخصي، في التواضع، و في الحقيقة يعني فقدنا هذا القائد العزيز في الوقت الذي تكون فيه المقاومة ومحور المقاومة أحوج ما تكون إلى وجوده المبارك وأمثاله من القادة الجهاديين المؤمنين المخلصين الصادقين الخلوقين المتواضعين، لأن هؤلاء بعقولهم وقلوبهم وإيمانهم ونقائهم وإخلاصهم وكفاءاتهم يستطيعون أن يقدموا أن يحققوا إنجازات كبيرة في هذه المعركة الفاصلة. على كل حال، نحن قمنا بالنيابة عن الإخوة والأخوات بواجب العزاء تقديم التعزية لسماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله، للأخوة في قيادة الحرس في قيادة قوة القدس، لعائلته الكريمة والشريفة فردا فردا. نحن أيضا في بداية الكلمة نجدد العزاء والتعبير عن مشاعر المواساة، لأن واقعا كما أنا كتبت في البرقية أحزننا كثيرا هذا رحيل المفاجئ لهذا الأخ العزيز والحبيب، رحمه الله إن شاء الله. وهو على كل حال كان دائما في مواقع الجهاد والشهادة والتضحيات والعطاء. أسأل الله أن يحشره مع رسوله وأهل بيته الأطهار والشهداء والصالحين والصديقين. حديثي لهذه الليلة عنوانه الإنفاق. من الصفات المركزية الأساسية في شخصية المؤمن، المؤمن بالله سبحانه وتعالى، مثل ما عنا مثلا لما نقول مؤمن يعني من نقول مصلي، مؤمن بدون صلاة ما بيصير. إقامة الصلاة من الصفات الأساسية، صيام في شهر رمضان من الصفات الأساسية، الصبر من الصفات الأساسية. من الصفات الأساسية أيضا الإنفاق، يعني أن المؤمن يجب أن يكون منفقا، ينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى. طبعا الموضوع هو طويل، لكن أنا وبالتالي في عناوين ما حلحق عليها، بعض العناوين اللي تم التركيز عليها في الآيات القرآنية بشكل خاص بدي أركز عليها، بعضها بمرق عليها بسرعة لحتى نلحق بالوقت المتاح أوسع إحاطة ممكنة. أولا، العنوان الأول تأكيد على أن هذه من صفات المؤمنين الأساسية. في سورة البقرة في بداية القرآن لما نبلش الله سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا بتلاحظوا مباشرة انتقل على هذه الصفة، إيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. طيب مين هن هول؟ عادة المجموعة اللي فيها هذه الصفات، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن صفة المنفقين هي من الصفات الأساسية في هذه المجموعة المؤمنة التي يتحدث الله سبحانه وتعالى عنها. هلا نكتفي بهول الآيات مع آية أخيرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا نرجع على فهرس الآيات القرآنية هنلاقي بكتير أماكن ومما رزقناهم ينفقون في العديد من الآيات. العنوان الثاني أو المجموعة الثانية نذكر بعض الآيات الكريمة التي أمرت بالإنفاق، بس العنوان الأول هو توصيف مدح. الله سبحانه وتعالى بيعتبر أن من صفات المؤمنين الطبيعية الأساسية أنهم منفقون. المجموعة الثانية هي مجموعة كبيرة بس أنا حكتفي بآيتين، تأمر المؤمنين بالإنفاق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يعني أنفقوا من قبل أن يأتي يوم، مقصود يوم القيامة الرحيل عن هذه الدنيا، وذلك اليوم لا بيع فيه، ما في معاملة بيع وشراء، ولا خلة خليل صديق، ولا شفاعة إلا من ارتضى الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كذلك هم في أمر بالإنفاق والاستفادة من فرصة الوجود في الحياة الدنيا والقدرة على الإنفاق قبل الموت، قبل أن يأتي الموت. هلا الملفت هون أنه لما بيجي الموت وبيشعر أنه انتهى فرصته في العمل يطلب العودة إلى الدنيا من أجل أي شيء؟ من أجل أن يصدق. يعني تركيز، وهنا يؤكد على أهمية وعظمة وأثر هذا العمل الذي هو التصدق أو الإنفاق بالنسبة لآخرة الإنسان. ولذلك يتمنى هذا الذي حضره الموت أن يعيده الله إلى الدنيا أو أن يفسح في أجله لساعات أو لأيام، حتى ماذا؟ حتى يتصدق. وبالتالي هذه الآيات إذا لاحظنا الآيتين عم يدعونا أنه طالما أنتم على قيد الحياة بعد ما إجت القيامة، بعد ما إجا ساعة الموت، يجب أن تستفيدوا من هذه الفرصة وتقوموا بهذا العمل الذي هو عند الله سبحانه وتعالى عظيم ورفيع وذو شأن كبير جدا. طيب قبل ما ننقل لبقية العناوين نجي لمعنى الإنفاق. الإنفاق مثل ما بيقول كبار المفسرين لما بفسروا الآيات الأولى من سورة البقرة أنه الإنفاق هو البذل، ما يعطيه الإنسان، ما يقدمه الإنسان، وهو أعم من المال وأعم من الإنفاق المادي، يشمل الإنفاق المادي والإنفاق المعنوي. مثلا بيقولوا من يبذل العلم، بذل العلم، تعليم العلم، هذا إنفاق. لم ينطبق عليه عنوان الإنفاق. البعض يقول بأن الاستفادة من المكانة الاجتماعية، إنسان عنده مكانة بعائلته بعشيرته بضيعته بمدينته بلده، فيستفيد من هذه المكانة الاجتماعية لخدمة الناس، فهذا يعتبر إنفاق بذل لأنه لم يحتفظ بالمكانة الاجتماعية كشكل أو ديكور أو مقام، وإنما قام بتوظيفها في خدمة الناس. مثلا لما بيضربوا مثل على الإنفاق المادي بيقولوا من جملتها الاستفادة من القدرات الجسدية، مثلا إماطة الأذى عن الطريق، فتح الطريق بقدراته الجسدية مثلا، هذا بسموه إنفاق. هذا المعنى طبعا موجود في روايات أيضا. اليوم أنا حديث الليلة بدي أحكي لك عن الإنفاق المادي، عن الإنفاق المالي، لنقوله على بواقعنا اللي هلأ عايشين. فإذا الإنفاق الذي أريد أن أركز عليه، وهو على كل حال القدر المحسوم المتيقن ولا نقاش فيه من معنى الإنفاق، لأنه هل يمتد الإنفاق إلى مساحات أوسع أو لا؟ هلأ بعض العلماء يؤكدون هذا المعنى، هذا بتسنده بعض الروايات، لكن ما حدا بيناقش على الإطلاق بأن من مصادق الإنفاق هو الإنفاق المالي. لما بنحكي على الإنفاق المالي هو عنوان أوسع لأعمال متنوعة ومتعددة، سواء كان إنفاقا واجبا أو إنفاقا مستحبا، مثلا الزكاة. حتى وإن كنت تؤدي الزكاة الواجبة، هذا إنفاق مال في سبيل الله سبحانه وتعالى. زكاة الفطرة إنفاق. أداء الخمس، الحقوق الشرعية مثل ما نسميها، هذا إنفاق. الجهاد بالمال إنفاق، الناس اللي بتبرعوا من أجل شراء السلاح أو الذخائر أو التدريب أو التجهيز أو التدشيم أو مشاكل أو الطعام أو كل هذا جهاد بالمال، هذا إنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. الصدقة، الصدقات التي تعطى الفقراء والمساكين، الأموال التي تقدم للأيتام بعنوان مساعدات أو كفالات أو مشاكل، المشاريع التي تقام، والله واحد بيعمل سبيل مي، واحد بيبني مدرسة، واحد بيبني مسجد، واحد بيبني بشق طريق، واحد بيبني مستشفى مستوصف إلى آخره، هذه كلها من عناوين الإنفاق المالي. إذا نحكي عن الإنفاق، نحن ما عم نحكي عن خصوص ما نسميه اليوم الصدقات أو المساعدات المالية أو العينية التي تقدم لفقير هنا أو يتيم هناك، وإنما معنى الإنفاق هو أوسع ويشمل كل إنفاق مالي أو إنفاق مادي ما له قيمة مالية. ممكن واحد ينفق لا يقدم مالا، وإنما يقدم أرضا، مبنى، سيارة، آلية، تجهيزات، طعام، لباس، ثياب، سلاح، هذا أيضا له قيمة مالية ويدخل في عنوان الإنفاق. إذن كل ما ينطبق عليه إنفاق مال في سبيل الله أو ما له قيمة مالية في سبيل الله وفي أمر يحبه الله ويرضاه هو مشمول بمعنى الإنفاق اللي حتحكي عنه الآيات بالعناوين القادمة أيضا إن شاء الله. منكمل بالعناوين. من العناوين في سياق الحث والترغيب والتشويق على الإنفاق القرآن الكريم اللي هو كتاب هداية وإرشاد، وأيضا الروايات الشريفة، كانت تقدم صورة أنه إذا أنفقتم ما هو جزاؤكم في الآخرة، الآثار الأخروية للإنفاق، هذا للتشجيع، لأنه بالنهاية هي الدنيا رايحة، المال اللي معك على بتاكل شيء، قد ما تاكل قد ما تشرب قد ما تصرف، بالنهاية إذا واحد عنده مال كتير هذا المال بده يبقى بده ياخده الورثة، أما هو بده يجاوب عليه يوم القيامة. طيب الدنيا خالصة بدها تنتهي، أنت رايح على يوم القيامة، إجت الآيات لتقول ثواب الإنفاق في الآخرة ما هو. إذن هذا العنوان حنقرأ بعض الآيات عن ثواب الإنفاق في الآخرة. الآثار الدنيوية للإنفاق حخليه آخر عنوان لأوصله بالواقع الحالي. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة بعد ما يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، شبهوا لهول حالتهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن الإنفاق في سبيل الله مما رزقنا الله سبحانه وتعالى هو سبيل الفلاح. وهون عنوان الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة معلوم واضح. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الأجر والثواب الأخروي الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للمنفق هو أجر مضاعف ما شاء الله. يعني الحبة، إذا قلنا كل حبة 7 سنابل، شو أنبتت 7 سنابل وكل سنبلة في 100 حبة، يعني الحبة عم تعطينا 700 حبة، يعني ثواب هذا العمل بضعف ب700 مرة. والله سبحانه وتعالى أيضا يضاعف لمن يشاء. هذا مثل، مو شرط الحبة ب700، يمكن تكون ب1000، يمكن ب10,000، يمكن ب100,000. في مجموعة عوامل أخرى مؤثرة في تضاعف الثواب: الصدق، الإخلاص، الطهارة، نقاء النية، طبيعة الإنفاق، إلى أين ذهب هذا المال، هذا كله مؤثر. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. أول شيء هذا أجر عند الله ما بيضيع، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني يوم القيامة، في يوم الفزع الأكبر، في يوم الخوف العظيم، في يوم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، هؤلاء المنفقون هم في أمن من هذا الخوف، وهم سعداء لا يحزنون ولا يتألمون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن لواحد يصير مؤمن حقيقي، مؤمن حق، يجب أن يكون من الذين يقيمون الصلاة، ويجب أن يكون مما رزقناهم ينفقون. هون ليش بالبداية قلت أن هاي صفة أساسية؟ أولئك هم المؤمنون حقا. 2، لهم درجات عند ربهم، عندهم درجات ومقامات عند الله سبحانه وتعالى. 3، ومغفرة. إذن الإنفاق من آثاره الأخروية غفران ذنوب، أقول هي الحسنات تذهب السيئات، لكن هم في نص خاص على أن هذه الصفة، هذا العمل يمسح ويقضي وينهي الذنوب، ومغفرة ورزق كريم. الرزق الكريم في الآخرة وفي الدنيا أيضا، مثل الفلاح في الآخرة وفي الدنيا. الرزق الكريم في الآخرة هو أعم من الرزق الأكل والشرب والبيت والقصور ومشاكل، لا، الرزق المادي، الرزق المعنوي، شيء لا يمكن أن يوصف. الله سبحانه وتعالى عم بيقول عنه كريم. وأيضا ورزق كريم في الدنيا. هلا بعدين لما أجي على الآثار الدنيوية، أن من جملة آثار الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى أنه يأتي برزق ويزيد برزق، يأتي برزق ويزيد أيضا برزق، هذا واضح في الآيات القرآنية. إذن الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولا ينفقون، في آية أخرى، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هلا هي بدي استفيد منها بعدين في عنوان آخر، النفقة الصغيرة أو الكبيرة. إذا أي إنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان صغيرا متواضعا أو كبيرا، هذا يكتب لهم، والله سبحانه وتعالى يجزيهم أحسن الجزاء يوم القيامة. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. شو يعني أجر كبير؟ أجر مفهوم كبير. عم نحكي هون لما الله سبحانه وتعالى بيقول عن شيء كبير، لما بيقول عن شيء ما عظيم، ذلك هو الفوز العظيم. هذا مش العظيم اللي نحن نفهمه، مش الكبير اللي نحن نفهمه. كبير وعظيم وأعظم وأكبر حتى من مقاييسنا وحساباتنا وموازيننا وما تدركه عقولنا، لأن الله العظيم هو الذي يتحدث عن الفوز العظيم، ولأن الله الكبير هو الذي يتحدث عن الأجر الكبير. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. طيب هول اللي من جملة صفاتهم أنهم ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا، أولئك هم لهم عقبى الدار يوم القيامة. النتيجة العاقبة الحسنة ما هي؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أعلى من هيك نتيجة؟ جنات عدن، آبائهم وأهلهم وزوجاتهم وذرياتهم، لأن هذا جزء من مما يسعد الإنسان يوم القيامة. شوفوا هذا ليش لما عم يحكي عنه، هذا جزء من الجزاء. لما واحد بيكون يوم القيامة وأهله معه، زوجته معه، أولاده معه، أرحامه معه، أعزائه معه، هذا يدخل عليه، هذا جزء من السعادة العظيمة التي يتوقعها الإنسان يوم القيامة. أكثر من هيك، الملائكة تدخل عليهم من كل باب وتسلم عليهم وتهنئهم بهذه العاقبة الحسنة. في آية أخرى، آخر آية بنكتفي بهذا العنوان، ومما رزقناهم ينفقون، هي تتمت آية، فلا تعلم نفس. أنا خليتها هاي للآخرة وهو جايب صوت السجدة، لأنه هي عنوانة بعد أعلى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أصلا أنتم ما بتعرفوا ولا بيخطر ببالكم ولا ممكن تتصوروا ما هو الجزاء الحسن الذي يسعدكم ويقر عيونكم يوم القيامة مقابل هذا الالتزام وهذا هذا العمل الذي من ضمنه الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني تعبير آخر عما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، إذن الثواب الأخروي شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى عم يقول لهؤلاء المنفقون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا جزء من الإنفاق مثل ما قلنا ببداية الحديث، الله يعدهم بالمغفرة، بالدرجات العالية، بالأجر العظيم، بجنات الخلد في صحبة آبائهم وزوجاتهم وذرياتهم وأعزائهم، بالسكينة، بالمغفرة، بالرضوان، بالفلاح، كل هذا الوعد الأخرى، بالرزق الكريم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا جاء في الحث، لأنه بالنهاية الناس لتحثهم الله سبحانه وتعالى طريقته هيك من بداية الخلق إلى اليوم مع الأنبياء كلهم، ليحث الناس على العمل الصالح ويحدثهم عن الجزاء الأخروي لهذا العمل. طبعا بالمقابل، لأن هذا ما حتعرض له، مشان الذين لا ينفقون، الذين يكنزون الذهب والفضة، هؤلاء لهم حسابهم المختلف. نجي العنوان اللي بعده. أيضا الله سبحانه وتعالى من باب الحث للناس على الإنفاق عالج الخلفية اللي بتخلي الناس ما ينفقوا. عادة واحد إذا عنده مال ليش ما بينفق؟ بخاف، يخاف الفقر، بيقولك إذا صرفت معناه يمكن هذا المال يحتاجه، يخاف ذهاب هذا المال وعدم التعويض عليه. عادة هيك. فالله سبحانه وتعالى وعد المنفقين بأنه يخلف عليهم ويعوض عليهم، ليس فقط في الآخرة وإنما في الدنيا. هلا بقرأ بعض الآيات، بعض الروايات بشكل سريع. خلاصة الفكرة: لا تخافوا من الفقر إذا أنفقتم في سبيل الله، لأنه هون المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، من عنده خزائن السماوات والأرض. والله وعد المنفقين أن يخلف عليهم وعلى أولادهم وأن يعوض عنهم وعليهم في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا في الدنيا تعويض في الدنيا. والتجربة أيضا، خلينا نشوف الناس التي تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، هل هذا المال تراجع؟ هل هذا المال ضعف؟ هل وصلوا إلى الفقر بسبب إنفاقهم؟ ممكن واحد لأسباب أخرى، لكن بسبب الإنفاق لا يؤدي لا إلى الفقر ولا إلى الضياع ولا إلى الفاقة، بل أن الله يعوض، بل إن هذا الإنفاق يزيد في مالك في الدنيا، يزيد في رزقك في الدنيا. هذه من الآثار الدنيوية. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله سبحانه وتعالى في ناس يبسط لهم الرزق، في ناس يقدر لهم، يعني بيحدد لهم رزقهم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني الله سبحانه وتعالى يجعل لكم تعويضا لهذا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. شو خيفانين المعاملة مع الله. هم الذين يقولون عن المنافقين، هم الذين يقولون لا تنفقوا في سبيل الله، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. مثل هلا يعني الحصار الاقتصادي، انه جوعوهم للناس، ما تخلوا مال يوصل لأيدهم، ما تساعدوهم، ما تنفقوا عليهم حتى يتخلوا عن رسول الله، حتى يتخلوا عن إيمانهم وديمهم ومخطهم وطريقهم، حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. إذا من ينفق ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى، يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، والمعاملة مع الله مضمونة، والتجارة مع الله مربحة في الدنيا كما في الآخرة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له النص واضح: ما نقص مال من صدقة. لما بتتصدق من مالك هذا المال ما بينقص، هذا الله بيعوضه بيرجع بيزيد. ما نقص مال من صدقة قط، فاعطوا فأعطوا ولا تجبنوا. ما تخافوا، ما تكونوا جبنة بالإنفاق. الصادق عليه السلام: لو أن أحدكم اكتسب المال من حله، مال حلال، وأنفقه في حقه لم ينفق درهما إلا أخلف الله عليه. كله عم نحكي وين؟ في دار الدنيا. إذن هذا أيضا عنوان. عنوان اللي بعده: عندما ننفق في الحقيقة إنما ننفق لأنفسنا، ما نفعله هو خير لأنفسنا. الله سبحانه وتعالى غني عن صدقاتنا وأموالنا وزكاتنا وخمسنا وجهادنا وصلاتنا وصيامنا. الله هو الغني الحميد والغني المطلق. عندما ننفق الله سبحانه وتعالى عم بيقول: انتبهوا، انتم عم تنفقوا لأنفسكم، وهذا الذي تنفقونه لأنفسكم يوفى إليكم، ما بيضيع عليكم شيء، يوفى إليكم في الدنيا وفي الآخرة. ثوابه وأجره وآثاره وبركاته الدنيوية والأخروية تصل إليكم أنتم. يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما تنفقوا، في آية أخرى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذن لألكم، لأنفسكم، يرجع لألكم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. العنوان التالي: الإنفاق التي له هذه البركات الدنيوية والأخروية يجب أن يكون من جملة شروطه المهمة، يجب أن يكون في سبيل الله ومن أجل رضا الله سبحانه وتعالى، وأن تكون المعاملة مع الله سبحانه وتعالى وليس رياء الناس، ليس رياء الناس. نحن اليوم مثلا ببلدنا أو بأي مكان آخر لما نجي بدنا نساعد الناس ونمد لهم يد العون بأي شكل من الأشكال، أنا وكل الإخوة وكل الأخوات وكل المؤسسات واللجان والجمعيات والأطر والأجهزة والعاملين والعاملات، والحمد لله هلا بشهر رمضان ما شاء الله في همة عالية وعم نشوفهم على التلفزيون، فهؤلاء الذين يقدمون اليوم المساعدة والطعام والعون والدعم والمساندة، هؤلاء يجب أن يقصدوا في أعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى، ونحن إنما نقوم بذلك لأن هذا يقربنا إلى الله عز وجل. وبالتالي العمل الخالص لله الذي يكون في سبيل الله ومن أجل رضا الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي تكون له هذه الآثار الأخروية وهذه البركات الدنيوية أيضا. العنوان التالي: بالنسبة للإنفاق، الله سبحانه وتعالى فتح المساحات والأبواب. مثلا في بعض العبادات مطلوبة بالليل، بعض العبادات مطلوبة بالنهار. مثلا في بعض العبادات شرطها القدرة المالية مثل الحج مثلا، في بعض العبادات شرطها الصحة الجسدية مثل الصوم مثلا، وهكذا. إذن العبادات والأعمال في إلى مجموعة شروط. الإنفاق الله سبحانه وتعالى فتح البواب فيه. على بالآيات اللي مرقت قبل شوي مشان ما نرجع نعيدها، مثلا الإنفاق في الليل وفي النهار، ينفقون في الليل وفي النهار، أي وقت يقدر واحد ينفق بيقدر، مش أنه والله الصدقة فقط والله يوم الجمعة أو ليلة الجمعة مثلا، لا، ليلة الجمعة بصير في تأكيد الاستحباب، يوم الجمعة تأكيد الاستحباب، في أزمنة معينة تأكيد الاستحباب. مثلا شهر رمضان أفضل زمان للصدقة وللإنفاق هو شهر رمضان المبارك، ولكن هذا من باب الأفضل، من باب تأكيد الاستحباب. أما الاستحباب بحد ذاته مفتوح في الليل في النهار في أي وقت في أي ساعة في أي زمان في أي شهر. هذا مفتوح، إذن مفتوح زمانيا. أيضا في السر، في السراء والضراء، بالأوقات الشدة الصعوبة مثل هلأ عنا بالبلد وبكتير من دول المنطقة، بسوريا، بالعراق، أفغانستان، باليمن، داخل فلسطين، باكستان، بكتير من الدول اليوم حالة الفقر الشديد والمدقع والحاجة. طيب هاي حالة الضراء، وحتى في حالة السراء وضع منيح، ولكن باب الإنفاق مفتوح، مفتوح على المشاريع، تبني مدارس، معاهد، بتبني مجمعات، بتشق طرقات، موضوع المساعدة بالماء، المساعدة بالكهرباء، المراكز الصحية، ده كله مفتوح حتى في زمن، حتى لو كان وضع المعيشة للناس جيد وطبيعي. وأيضا بالنسبة لك في حالة الغنى هذا الأمر مفتوح، وفي حالة الفقر هذا الأمر مفتوح. هون بدي ألفت لشبهة موجودة في أذهان الناس. بعض الناس بيفترضوا أنه الإنفاق هو للأغنياء، أما الفقراء فهم ليسوا معنيين بخطاب الإنفاق. يعني الله لما عم بيقول أنفقوا وعم يحكي عن الذين أنفقوا وعن الذين ينفقون بحسب اختلاف الآيات، هو عم يحكي عن الأغنياء، الفقراء ما لهم خصة. هذا خطأ، هذا مفهوم خاطئ. شوفوا إذا جينا للآيات الكريمة، الله سبحانه وتعالى بيقول لينفق ذو سعة من سعته، لله موسع عليه ينفق مما وسع الله عليه، ومن قدر عليه رزقه، اللي رزقه ضيق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، حتى من قدر عليه رزقه، الله عم بيقول فلينفق مما آتاه الله، حتى ولو شيء قليل، شوية سكر، تمرة، شق تمرة، نص تمرة، كوباية شاي، 500 ليرة، 1000 ليرة، معاش إلى قيمة، بس قليل بتقدر تنفق هذا المقدار من المال، ما بيأثر عليك على وضعك، تكل على الله. حتى أنت، حتى الفقراء هم مخاطبون بخطاب الإنفاق، ولذلك برجع بقرأ الآية: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، لرزقه ضيق، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن هذا القليل الذي تنفقه أنت، الله سبحانه وتعالى يتقبله منك بقبول حسن ويجزيك جزاء عظيما جدا. بالسورة، ببعض الآيات اللي قريناها قبل شوي وقلت بدنا نرجع لها: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. إذا مو شرط بالإنفاق يكون واحد إنفاق كبير، لا، فقير إمكاناته محدودة بيقدر ينفق نفقة صغيرة، الله سبحانه وتعالى يكتبها ويقبلها ويجزيها ويجزي عليه أحسن ما كانوا يعملون. مثلا في سورة الإنسان، القصة المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام وسيدة الزهراء عليه السلام والحسنين عليهما السلام، ونزلت سورة الإنسان أو سورة الدهر كما تسمى بالإسمين، واللي فيها: ويطعمون الطعام على حبه. هاي السورة كلها نزلت بهذه الحادثة. طيب الأمير عليه السلام وسيدة الزهراء عليه السلام والحسنان عليهما السلام لما أطعموا كانوا فقراء، ما عندهم مال، ما كانوا ذا سعة، بدليل أنه هم لما جاءهم الفقير الأسير والفقير وكذا أعطوا الأقراص التي كانت طعامهم الوحيد، كان عندهم أقراص الخبز والمي، قام تبرعوا فيهم أعطوهم إياهم. إذن هذا فقير لا يملك مالا ولا يملك طعاما، أعطى ما عنده، والله سبحانه وتعالى جزاهم هذا الجزاء العظيم. ودك تقرأ سورة الإنسان تفهم هذه الأبعاد، بل بالعكس الفقير عندما يعطي، وخصوصا إذا زاد في العطاء، الله سبحانه وتعالى يجزيه جزاء عظيما جدا ومضاعفا جدا. ليه؟ لأنه هذا عم يعطي، يعني مثل ما بيقولوا بالتعبيراتنا العامية، من اللحم الحي، هذا عم يعطي من جلده، من لحمه، مش من كيسه. فإذا الإنفاق لا يختص بالأغنياء، بالعكس الفقراء أيضا هم معنيون بقوة بموضوع الإنفاق. أنا بتذكر ببعض اللقاءات اللي كنا نعملها السنوات الماضية قبل الكورونا، بمثلا بعض مناسبات هيئة دعم المقاومة الإسلامية، أنا كنت أقول للإخوة والأخوات العاملين في هيئة الدعم، وأيضا في الخطاب العام للناس، إنه هذا الصندوق الصغير اللي عم ينحط فيه 1000 ليرة و10,000 ليرة ومبالغ زهيدة، صحيح اليوم ما تحتاجه المقاوم من مال هو أكبر بكثير من أن تغطيها التبرعات، لكن وجود هذه الأموال من مجموع الناس، من الرجل، من المرأة، من الفقير، من الصبي، من الصغير، من الأطفال، بهذه النية المخلصة، بهذه النية الحسنة، هذا المال القليل عندما يدخل إلى صندوق المقاومة يعطيها بركة، يعطيها قوة، هذا مال له معنويات خاصة، له قيمة روحية خاصة. إذن في القلة القليل والكثير أيضا مفتوح، وأيضا في السر وفي العلن، صدقة في السر منيحة، في العلن منيحة. هل عادة الصدقات الفردية بالسر بتكون أحسن، لكن أحيانا قد تكون صدقة العلن أفضل. هلا بروايات ضربوا أمثلة على صدقات السر وضربوا أمثلة على صدقات العلن، لكن من جملة اليوم مثلا صدقات العلن هي اللي عندما تقوم بها جهات أو مؤسسات، بعتقد الأفضل أن تكون المساعدات التي تقدمها هي مساعدات علنية. هذا ليه؟ من إيجابياته هو تثبيت مصداقية هذه المؤسسة، دفع الشبهات والاتهامات عنها في زمن الفساد أنه وين أخذتوا الأموال، وين صرفتوها، وين عملتوها من المتبرعين والمعطين مثلا. وثلاثة، هذا يشجع الجمعيات والمؤسسات الأخرى على هذا العمل الإيجابي، وتدخل الساحة في ساحة تنافس إيجابي، والساحة هي بحاجة إلى دخول كل المؤسسات وكل الجمعيات وكل المقتدرين ماليا من أغنياء وغيرهم. فهم بيكون الإنفاق العلني أفضل من الإنفاق السري. إذن فالسر مطلوب، في العلن مطلوب، وكله له فضله وثوابه وأجره. العنوان اللي بعده، عندما ننفق شو ما أنفقنا منيح. والله عندك ثياب، هلا ثياب جديدة، ثياب مستعملة ما في مشكلة، طعام جديد قديم ما في مشكلة، بس طبعا ما يكونش منزوع. مال على كل حال، لكن الأفضل بحسب التوجيه القرآني أن ننفق مما نحب، أن ننفق مما نحب. في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لذلك يقال بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا اشترى ثوبا جديدا وأعجبه تصدق به، لا لأنه أحبه. كان يقال أنه الإمام الصادق عليه السلام يتصدق بالسكر، فقيل له: لماذا تتصدق بالسكر يا ابن رسول الله؟ قال: لأنني أحبه. فالإنسان إذا بيتصدق مما يحب بيكون أفضل، هذا أقرب للتقوى، أقرب للبر. طبعا هذا الأفضل، لكن مطلق الصدقة على كل حال ومطلق الإنفاق هو مطلوب. العنوان اللي بعده، الاعتدال في الإنفاق. في ناس أصلا ما بينفقوا نهائيا، في ناس قد تأخذهم الحماسة، وهذا كان يصير في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض الصحابة كان حين يتحمسوا، كان يصير في زمن الأئمة لما واحد يسمع أنه ثواب الإنفاق وعظمة الإنفاق وأجر المنفقين يوم القيامة، فممكن يروح على بيته يتبرع بالبيت وبعفش البيت وبكل أمواله ويصير هو وعياله بالشارع. هذا مش مطلوب أساسا. الله سبحانه وتعالى كمان يرشدنا ويدلنا على المسار المطلوب والمرضي له. يقول الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مقفل ما عم تعمل شيء، ولا تبسطها كل البسط، كل شيء تنفقه فتقعد ملوما محسورا. المطلوب هو الاعتدال والوسط. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هون جاي بعنوان بمعنى الإنفاق. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. في أي تاني: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا ينفق بلا حدود ولا كمان يقتر، وكان بين ذلك قواما. عنوان اللي بعده، على من ننفق. بشكل أساسي يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ليش دائما بالكلمات السابقة لما كنت أقول نقدم مساعدة أو دعم أو هبة أو هدية أو أي شيء، أنه نعمل أولوية الأرحام، نعمل أولوية الجيران، نعمل أولوية الأيتام، فقراء، المساكين، الأرحام. بالعكس، هلأ نحن مثلا بمثل مجتمعنا لو كل عائلة أو مجموعة عيال فيهم 2-3 مقتدرين أحوالهم طيبة يعملوا أولوية يهتموا بعيالهم، هذا الموضوع بيتكامل، بنقدر نعبر هاي المرحلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: إن الصدقة على ذي القرابة يضعف أجرها مرتين. يعني من يهتم بقرابته وبأرحامه وينفق عليهم لينقلهم من الفقر أو الجوع أو الحاجة أو الدين أو الضيق أو الظروف الصعبة، هذا أجره مضاعف مرتين. أيتام، فقراء، مساكين، ابن السبيل يعني المقطوعة، مقطوع الطريق، فيه ما عنده إمكانية يرجع على بلده. العنوان اللي بعده، قبل ما نختم بالآثار الدنيوية، من أهم الشروط لقبول الإنفاق، عدم اتباع الإنفاق بالمن والأذى. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون. يعني يقبل العمل ويكون لهم أجرهم عند ربهم ولا يحزنون يوم القيامة إذا شو؟ إذا أنفقوا وما أتبعوا. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثم يقول الله تعالى في الآية التالية بعدها مباشرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. واضح المعنى، ما بده كتير شرح. بالتطبيقات المعاصرة بدي ألفت لشيء، مثلا هلأ موجود بالبلد وبتشوفه على التلفزيونات. نحن مبكرا أنا والإخوان ألفتنا وانتبهنا لهذا الأمر ووصينا به، والآن بدي أرجع وصي فيه. مثلا بيجي واحد بيروح إنه والله هو راح يعطي للعائلة مساعدة، حصة تموينية أو مبلغ من المال أو شك بالبنك، وإن كان شك البنك ما بينصرف أو أي شيء. شوي بياخد الكاميرا معه بفوت على البيت وبتصور البي والأم والأولاد وبياخدوا منهم تصريح ومشاكل. أنا برأيي هذا في شبهة، في إشكال هذه الطريقة. هذا قد يكون من مصادق الأذى ومن مصادق المن. تفضل. هلا يمكن هذا المحتاج ما يعبر ما يحكي ما يشكي، بس أكيد بقلبه جوا هو حيكون متضايق وحيكون مزعوج. هذا الأمر مش لازم ينعمل. هلا بالحد الأدنى إخواننا أخواتنا مؤسساتنا احنا من زمان وصينا ونلتزم، بس أنا حابب أكد على هذا المعنى. هلا في بعض الناس بعضهم بيعملوا هيك في أماكن أخرى، هذا غير صحيح، هذا غير مناسب. بل أنا الإخوة وقتها سألوني بعض المؤسسات إنه طيب نحن منصور للأرشيف مش للعرض. قلت له حتى الأرشيف ممنوع. ولا بيرجع أقول إذا هول الإخوان مش مبلغين الكل يتبلغ، حتى للأرشيف ممنوع. أنت وعم تعطي المساعدة أو العون أو الدعم، سموها ما شئتم، لهذه العائلة أو تلك العائلة، ما بدنا كاميرا تصور العائلة هي وعم تستلم هذه المساعدة، حتى الأرشيف. أئمتنا عليهم السلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان هذا بلش من عند النبي، لكن في كتير روايات عن الأئمة عليهم السلام أنه كان إذا حدا بده منهم حاجة أصلا ما يطلعوا فيه حتى ما يخجل، يقولوا له اكتب، وياخذوا الكتاب منه ويبعثوا له المساعدة المطلوبة. لا، حتى ما يخجل حتى بالطلب. فكيف؟ لأنه خجل الإنسان بالاستلام ممكن يكون أكثر من خجله بالطلب أو مثل بعضهم، على كل حال بيخجل. هذا في نوع من المن، في نوع من الأذى. نعم والله أنت عندك بالقاعة عم بتصور الصناديق اللي عم تعبيها أو المساعدات اللي عم تجهزها أو الشاحنات اللي عم تنقل، هذا مطلوب، هذا ما في مشكلة، هذا لا في من ولا في أذى، بالعكس هذا في تشجيع على العمل الخير وعلى المساعدة وعلى الدعم وعلى التنافس الإيجابي. لكن لما نوصل عند الإنسان عند العائلة، هذا الموضوع لازم يكون حذرين جدا فيه ومنتبهين له. برجع بقول حتى الأرشيف مش لازم هذا الموضوع يصير على الإطلاق. طيب العنوان الأخير قبل الخاتمة إذا بقي دقائق: الآثار الدنيوية للإنفاق. هلا مثلا من مصادق الإنفاق الجهاد بالمال. طيب يوم الأيام الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، شوفوا بالقرآن ثوابهم وأجرهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخره. لكن بركات دنيوية للجهاد بالمال واضحة. الجهاد بالمال في البركات الدنيوية يساعد في التحرير، في صنع العزة، الكرامة، المنعة، القوة، الحماية، القدرة، القوة، هذا كله بركات دنيوية. وخيره يعم الناس جميعا، الوطن كله، يعز الأمة بأكملها. طيب واحد من عناوين الإنفاق صدقة. هاي اللي بتجي بتنعطى للفقير للمسكين لليتيم للفقير للمحتاج. من شان نستفيد من الوقت أنا أخذت النتائج من الروايات، وبالتالي بتمنى هلأ الإخوة والأخوات أنه عم يسمعوا وشوفوا أنه هذا الإنفاق مثلا في أحد مصادقه اللي هي الصدقة شو نتائجه الدنيوية. وهول موجودة روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن أمة أهل البيت عليهم السلام، في كتب الشيعة، في كتب السنة، من طريق الصحابة، وأيضا الآيات القرآنية تدعم هذا المعنى أو التفاصيل بشكل أو بآخر. مثلا من النتائج للصدقة، من آثار الصدقة، تدفع البلاء. الصدقة تدفع البلاء. كثير من البلاءات الموجودة أو التي يمكن أن تأتي إذا كنا مجتمعا، هلا مش واحد واثنين، هلا بتدفع البلاء الشخصي وأيضا البلاء عن المجتمع إذا كان المجتمع في حالة ظاهرة اجتماعية اسمها دفع صدقات تصدق. تدفع البلاء في بعض الروايات تدفع 70 نوعا من البلاء. تقضي الدين، شيء ملفت، يعني أنا مديون وما عندي مال سد الدين، لكن إذا بيجي من المال اللي عندي ولو شيء بسيط بتصدق فيه، هذه الصدقة تساعدني على قضاء الدين. الله سبحانه وتعالى يبارك في مالي، يربي هذا المال، يزيد في مالي لأتمكن من قضاء الدين. إذن الصدقة تقضي الدين. تخلف البركة، يبارك في المال وفي الرزق وفي الإمكانات. تسد 70 بابا من السوء والشر، تمنع ميتة السوء. الصدقة تساعد على الشفاء من الأمراض، في الرواية داووا مرضاكم بالصدقة. واحدة من أشكال مواجهة كورونا أو أي مرض من الأمراض الاجتماعية الكبيرة، يعني اللي بتشمل المجتمع، أن الناس كمان تصدق. تزيد في الأعمار، اللي بيتصدقوا إذا الله سبحانه وتعالى كاتب له يعيش 50 سنة بيتصدق، الله بيقول له للملائكة عملوهم 60، بيتصدق بيقول له عملوهم 70. الصدقة تزيد في العمر. الصدقة تزيد في الحسنات، الملائكة بيكتبوا لك حسنات بتنفعك يوم القيامة. الصدقة تنفي الفقر وتستنزل الرزق وتزيد في الرزق. إذن اللي بيشتغل وبيعمل وينفق ولو كان فقيرا جزءا من ماله، هذا ينفي الفقر ويستنزل الرزق ويزيد في الرزق. هذا جزء من البركات. هذا بالنسبة لمين؟ للمنفق. أما بالنسبة للمجتمع، المجتمع اللي بيكون في حالة تصدق هذا وفي حالة انفاق، طبعا هذا المجتمع ينجو من الفقر، من الفاقة، من الجوع، من الجهل. لأنه لما عم نحكي عن انفاق يعني عم تبني مدارس، عم تبني جامعات، عم تبني معاهد تعليمية، معاهد تقنية. المجتمع بيصير عنده قدرة على المقاومة الصحية لأنه عم تبني مستشفيات ومراكز صحية ومشاكل، هذا كله من ثمرات الانفاق. البطالة بتقل أو بتنعدم، الله يحاختم فيها، بيفتح باب تسهيل إمكانات الزواج لكثيرين من العزاب في سن مبكر. بركات على من ينفق عليهم على المجتمع الدنيوية إلى ما شاء الله. لكن اللي كنا عم نحكيه للتشجيع هو البركات على المنفق نفسه. ولو أن الناس أيها الإخوة والأخوات، هذا الأحكام الشرعية الموجودة عندنا، يعني سواء عند الشيعة وعند السنة، اللي بموضوع الزكاة وموضوع الخمس، اللي عند الشيعة الخمس أوسع، وموضوع الكفارات وما شكل، لو أنفق الناس ما أوجبه الله عليهم، خلوا المستحب على جنب، ما أوجبه الله عليهم من زكاة وخمس وما شكل، ما كان في بالعالم الإسلامي لا فقير ولا محتاج. هاي حقيقة. لكن للأسف الشديد هذه من الفرائض والواجبات المعطلة ومن المستحبات المتروكة إلا في دوائر ضيقة جدا. طيب بدي أروح على الخاتمة أكد فيها بعض النقاط السريعة. النقطة الأولى، إذا أنفقتم أيها الإخوة والأخوات، أنا أرجو هلا خصوصا في شهر رمضان وأفضل الأزمنة للإنفاق وللتصدق هو في شهر رمضان، أن تهدوا ثواب هذا الإنفاق وهذا التصدق إلى أمواتكم، إلى أموات المؤمنين والمؤمنات، لأنهم كما قلت في الليلة الأولى الأشد حاجة، ولكم ثوابكم ولكم أجركم ولكم فضلكم، لا يأخذ من فضلكم شيئا، لا ينقص من أجركم شيئا على الإطلاق. لكن أحيانا نحن ما نكون ملتفتين، نعمل عمل ونوين أجره لألنا، طيب خلي أنوي أجره للميت الفلاني، خصوصا الأرحام، الأقرباء، الأصدقاء، الإخوة الذين رحلوا عنا، فهم بيكسبوا أجر ونحن كمان لا ينقص من أجرنا شيء على الإطلاق. النقطة الثانية اللي بدي أختم فيها كمان، وكان هذا بده بحث لحاله بعدين، ما تنشأ شبهة لما بنحكي عن الإنفاق كأنه نحن بدنا مجتمع يعيش على من ينفق عليه، أو مجتمع إعاشات، أو مجتمع مساعدات، أو مجتمع صدقات، تلقي صدقات. لا، الصورة الإسلامية الأساسية هي مجتمع عامل، هي مجتمع منتج. حتى ورد في الروايات أنه الإنسان اللي بيروح بيشتغل بالليل أو بالنهار يكدح ويكد من أجل أن يطعم عائلته وأن يكسي عائلته، يكسوها وأن يحفظها وأن يؤمن لها حياة معقولة، كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. عندنا التجارة في جزء منها واجب كفائي وهي بالأعم مستحب، الزراعة في منها جزء واجب كفائي والأعم منها مستحب، الصناعة في منها واجب كفائي والأعم منها مستحب لأنه من مصادر الكد في سبيل العيال. المطلوب مجتمع منتج، مجتمع عامل. ولذلك حتى لما نجي مثلا منقول والله هذا المال لمن ينفق، للفقير المحتاج، بس مين محتاج؟ يعني الذي قدر عليه رزقه، مش التنبل، مش الكسول، يعني اللي عنده فرصة عمل وما بيشتغل ومقضيها شم هوى، هذا أصلا مين بيقول بيجوز عليه الصدقة أو بيجوز عليه تعطيه سهم إمام أو سهم سادة أو حقوق شرعية أو زكاة أو مشاكل؟ لا، بالعكس، يمكن يكون في حتى بمعنى غير العناوين الشرعية أنه والله بدك تعطيه هدية، وممكن يكون في نوع من الإشكال لأنك تساعده على البطالة وعلى الكسل وعلى التنبلة ومشاكل. المطلوب هو مجتمع منتج. اليوم نحن لما عم نقارب الأوضاع المعيشية والاقتصادية بالبلد نجي منقول يا ناس قوموا لينا بدنا نزرع، قوموا لينا بدنا نصنع ولو ضمن الإمكانات الموجودة، قوموا لينا بدنا نبيع ونشتري، طبعا نأمن إمكانات بأسعار معقولة لنكسر احتكار التجار، قوموا لينا قوموا لينا بدنا نشتغل، بدنا نجد كليتنا سوا، بدنا نبذل جهد. المطلوب مجتمع منتج. الإنفاق أيضا يساعد في إيجاد المجتمع المنتج، مش في إيجاد المجتمع الكسول الذي لا يفعل شيئا ويعيش على المساعدات وعلى الصدقات على الإطلاق. ولذلك من أهم عناوين الإنفاق في هذا الزمن، أنا بحب هون وجه كلامي للأغنياء وللمقتدرين ماليا، وهذا من أهم مصادق الإنفاق، بل أجره هو أجر مضاعف مثل أجر القرض في مقابل الصدقة. لما حكينا عن موضوع القرض قلنا عنا بالروايات ثواب أجر القرض لما واحد بدين واحد أكثر من أجر لما بيتصدق عليه. هلأ قلت وقتها أنه يمكن يكون من الحكام أنه لما عم ياخد قرض يعني عم بيروح يشتغل، عم يبذل جهد ليسد القرض وليطعمي عائلته، يمكن لما ياخد صدقة يمكن يصير يعتمد على الصدقات، هذا بيقلل الدافع للعمل وللإنتاجية. نفس القاعدة اليوم إذا في واحد عنده إمكانات مالية، الأولوية المطلقة هي لإيجاد فرص العمل، الأولوية المطلقة هي لإيجاد فرص العمل لأكبر عدد ممكن وبغرض إيجاد فرص العمل. شوفوا، واحدة من مشاكل هذا الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي المتوحش ما بعرف شو، الهدف الأساسي والمركزي تبعه هو الربح بلا حدود، لذلك بفتش عن الأيدي العاملة الرخيصة، بفتش عن الآلات. هلأ هذا اللي بدي صنعوهن يمكن يجي وقت استغنوا حتى عن العمال، يعني تضيع فرص العمل. أنا اللي عم بحكي عنه، لا، إذا أنت قادر تعمل مصنع يشغل 100 واحد بس بيطلع لك ربح مثلا 80%، وقادر تعمل مصنع تاني تشغل فيه 500 واحد بيجيب لك ربح 30%، التاني أقرب للتقوى وأقرب لله سبحانه وتعالى. مش مهم حجم الربح اللي أنت بتحصل عليه، قديش أنت عم تأمن فرص عمل لأكبر عدد ممكن، هذا ثوابه وأجره. هذا أيضا عنوان من عناوين الإنفاق العام، لأنه قلت العنوان أعم، وهذا أجره أكبر من أجر الصدقة والمساعدة المباشرة. ليه؟ لأنه هذا عم بيأمن راتب دائم، والناس عم تأكل بعرائش بينا، وعم تشتغل وعم تنتج وعم تعمل مجتمع منتج. في كتير مشاريع هلأ مطروحة والإخوان حيتابعوا بعضها، حتى مثلا بعض المشاريع البسيطة، أنه أنا ممكن أقدر أعمل ولا تعاونية زراعية أو مصنع حليب أو مشاكل، بدل ما أجيب أنا الحيوانات اللي بدي أخذ منها الحليب وحطها بمصنع وحط وظف 2-3، لا، بروح على العائلات بساعدهم بدعمهم بقرضهم، هن بيجيبوا هاي الحيوانات، أكبر عدد ممكن من العائلات خليهم يشتغلوا، أنا بشتغل منهم الحليب بياخدوا على المصنع بحاولوا. الفكرة اللي لازم نشتغل عليها كلنا سوا، وكل هون عم بحكي هلأ لأنه عم نحكي خطب دينية وبمعزل عن السياسي. هلأ الدولة عملت شيء ما عملت شيء، الحكومة ركبت ما ركبت، مصير البلد وين، هذا كله أساسي ومؤثر، لكن بالنهاية الناس مسؤولين عن أنفسهم لما الآخرين ما حيتحملوا مسؤولياتهم. هذا أيضا نوع من الإنفاق المطلوب اللي فيه ثواب وفي أجر عظيم جدا، ولازم ينعطى فيه الأولوية. إذن اليوم نحن في شهر رمضان مبارك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة أكد على الصدقة، أكد على الإطعام، أكد على الإفطار، أكد على الاهتمام بالفقراء بالمساكين بالأيتام. وفي كل الروايات أن الإنفاق في شهر رمضان له أجر مضاعف وله فضل كبير، وأصلا وجودنا في هذه الحياة الدنيا مو معلوم لأمتى، مثل ما قرينا بعض الآيات أنه لما بيوصل على الموت بيقول له أخرني ساعة أو ساعتين، يوم أو يومين، حتى شو، حتى تصدق. طيب اليوم بعدنا نحن أيانا بصحتنا بعافيتنا، حتى فقراءنا عنده إمكانية أنه يتصدق بأي شيء، لما بيكون عندنا هذه الثقافة، هذه الهمة، هذا النوع من السلوك، هذا النوع من العمل، نحصل على كل بركات الآخرة التي هي الهدف الأساسي، وأيضا نحصل على هذه البركات الدنيوية اللي بتساعدنا أنه نقطع هاي المراحل الصعبة، هاي العيش الصعب اللي نحن عم نمر فيها. الله يتقبل منكم ويوفقكم ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله.